الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحاته. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. يزور رئيس الطاجيكي إمام علي رحمن طهران يوم غد الأحد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وتأتي زيارة رئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. ويشتمل برنامج الزيارة التي تستغرق يومين على مراسم ترحيب رسمية ومحادثات ثنائية بين الرئيسين ومشاورات بين الوفدين الرافعين للبلدين، وأيضا ستشمل توقيع عدة وثائق حول التعاون الاقتصادي والعلمي والسياسي والثقافي وعقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن على الجيش الإيراني وفي ضوء وعي إزاء طبيعة الصراعات المستقبلية داب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والعتيدة العسكرية التقنية. وأضاف باقري أن الجيش الإيراني وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة حتى اليوم. وقد زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني التي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض، واطلع على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى. وفي السياق، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تحصين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه. وقال اللواء موسوي خلال زيارته القاعدة 313 للطائرات المسيرة: لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني، وتم توفير كل هذه الإمكانات تماشيا مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة. وأضاف أن أكبر إنجازاتنا هي أننا لا نعتمد على أحد ولا يمكن إيقاف تحسين القدرات القتالية لنا، بما في ذلك تعزيز قدرة المسيرات. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. وقالت مصادر إيرانية إن قوات الحرس أوقفت إحدى الناقلتين أمام سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الثانية قبالة سواحل ميناء إيلانجا. وأضافت المصادر أن مروحيات شاركت في احتجاز الناقلتين قبل سحبهما إلى الشواطئ الإيرانية. وقال موقع الويدليست للملاحة البحرية إن ناقلتين حملتا شحنات نفط من ميناء مدينة البصرة العراقية، وأن إحداهما كانت متجهة للولايات المتحدة. هذا وأقدمت اليونان احتجاجا للسفير الإيراني لديها ودعت إلى الإفراج عن السفينتين. دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى نفير العام غدا الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية. ودعت حماس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى والمشاركة في حملة الفجر العظيم لن ترفع علامكم للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية. وفيما حضرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته. دعت لجنة تنسيق الفصائل في نابلس للنفير والمشاركة في مسيرات شعبية يوم غد نحو حاجز حوارة. استضافت ساحة سعد الله الجابري في حلب السورية الأهالي الغاضبين من القرار التركي بإقامة ما يسمى بشريط الأمن ورافضين له، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضهم لكل أشكال الاحتلال. وتشهد قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية مستمرة، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية ضد قراهم عبر السيدة فيها بالقذائف المدفعية بشكل يومي. وتوحدت مطالب المحتجين تحت سقف الوطن بضرورة تحرير الأرض السورية ورفض الاحتلال، مؤكدين حتمية التحرير مهما بلغت التضحيات. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في حلب ضد القرار التركي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كعادتها استضافت ساحة سعد الله الجابري أهالي حلب الغاضبين من القرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الآمن والرافضين له، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضه كل أشكال الاحتلال.
الممارسات التركية تتفق دائما مع الممارسات الإسرائيلية، وأنت ترين وأن كل السادة المشاهدين يعلمون في أي لحظة يقوم فيها العدوان التركي بعدوان على الأراضي السورية يكون بنفس التوقيت أيضا العدوان الإسرائيلي على قواتنا المسلحة، لكن بالتأكيد هذه مخالف لكل الأنظمة والقوانين الدولية.
في وقفة احتجاجية ضد التدخل التركي، ضد قطع المياه عن أراضي عن الشعب في الحسكة، ضد هالمناطق الآمنة اللي بيقول راح يحدث مناطق آمنة في الشمال السوري.
لتشهد قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية أيضا، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية وسياسة الترهيب التي تستخدمها ضد قراهم عبر استهدافها بالقذائف بشكل شبه يومي.
قل لأردوغان بأن من يحمل مفهوم الشهادة ويرى الوطن غالي وعزيز لن يستسلم ولن يتنازل عن أي شبر من أرض الوطن.
جئنا لنستنكر ونقول له إن شاء الله إن شاء الله لن ينجح مسعاك، ستبقى سوريا واحدة موحدة خلف قيادة السيد رئيس بشار الأسد.
توحدت مطالب المحتجين تحت سقف الوطن بضرورة تحرير كل شبر من الأرض السورية، رافضين كل أشكال الاحتلال، مؤكدين حتمية التحرير مهما بلغت التضحيات.
عبارات احتجاجية رفعها أهالي حلب وريفها رافضين من خلالها الاحتلال التركي وممارساته في الشمال السوري.
وأخيرا قال رئيس لجنة صنعاء في مفاوضات الأردن إن الطرف الآخر مشتت وفاقد للقرار في مسألة إعادة فتح الطرق طبقا للهدنة. وأضاف اللواء الركن يحيى عبد الله الرزام أن فريق صنعاء للمفاوضات قدم مقترحات ومبادرات عديدة لفتح الطرقات في تعز ومحافظتي مأرب والضالع طبقا لبنود الهدنة التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلتين نفطي يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نبتغي فتح أبواب المعاني والكلمات بما نستفيده من كتب العلماء، وهي تزين بحوثها بما فاهت به شفاه الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لتعرفنا الاعتقاد الحق من خلال فقرات هذا الدعاء. وهذه من إحدى الفوائد التي نستفيدها عندما نتناول أدعيتنا الشريفة بالبحث والنظر. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. هذا هو السؤال الثاني الذي يتوسل به الداعي بعد توسله بالاسم العظيم الأعظم وبجلال وجهك. وجه الشيء ما يستقبل به غيره ويقصده به غيره، هذا في عموم المعنى. أما عندما يكون المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، فالمعنى يكون كما يقول علماؤنا، إن معنى وجه الله هو صفاته الكريمة التي تتوسط بينه وبين خلقه، وكذلك أسماؤه، فنحن ننتسب إليه تعالى بواسطة أسمائه. قالوا وذلك بأن ننتسب إلى أسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود، فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم وقدرة وعزة وعظمة وكبرياء. أما معنى بجلال وجهك، فقد علق العلماء على معنى الآية من سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإحسان. إن معنى الوجه الذي ينسب إليه الجلال هو أن في الجلال معنى الاعتلاء والترفع المعنوي على الغير، وعليه فمعنى بجلال وجهك إنما هو رمز إلى الرتبة الراقية العالية التي لم يبلغها أحد، أي هو التنزه عن عيوب وقصور الآخرين ونقصهم. وبجلال وجهك الكريم، الكريم بعد ذكر التنزه، يعني التفضل بالتام الكامل للآخرين. أكرم الوجوه وأعز الوجوه، أكرم الوجوه أي لم يبلغ مستوى كرمه أحد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعني البذل للآخرين دون أن ينقص منها شيء، لذا دائما هو الأكرم. أما كيفية بذله بدون أن ينقص منه شيء فهو مثل جميل الوجه والمحيا، ما أن ينظر إليه الناظر حتى يسر بالنظر إليه، فمثل هذا الوجه يبذل السرور والفرح للآخرين دون أن يفقد من جماله شيء. وعز الوجوه أي عدم وجود النظير له، الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. هذه حالات مختلفة لوجوه أخرى غير هذا الوجه الذي يقسم به الداعي ويتوسل بواسطته إلى الله سبحانه وتعالى. كل الوجوه غير هذا الوجه تمر بها هذه الحالات أمام هذا الوجه، فهي تخضع رقابها له وتخشع أصواتها له. كل هذه المعاني تكون من كل القلوب، من كل الوجوه لهذا الوجه الذي يقسم به الداعي. وهذا المعنى إنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. بأي شيء كان كل ذلك؟ كما هو واضح من ذيل هذه الفقرات، إنما من مخافتك، من مخافة الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي أراد هذا وفرضه على المخلوقات، فرض ما أراد على كل الوجوه أن تكون خاضعة لهذا الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يتقدم على الوجوه الأخرى، وهو معنى التسلط والولاية الإلهية التي تعطى لوجهه الأكرم الأعز على بقية الوجوه الأخرى. وهذه الفقرة وهذه الفقرات إنما تشير إلى معنى الولاية الإلهية التي تعطى لغير الله من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذا يسأله الداعي أي يا رب، وهذا المعنى إنما يكشفه لنا الإمام المعصوم سلام الله عليه عندما أنشأ لنا هذا الدعاء وثبت هذه الفقرات، فإنما كشف فيها هذه الأسرار. وهذا الكشف إنما هو فيه معنى الجواهر الموضوعة في هذه الأدعية، والتي نتعرف إليها وعليها من خلال ما يعلمناها المعصوم سلام الله عليه. لذا هذا المعنى إنما كان من قبل الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه الذي جعلت له هذه السلطنة وهذه الولاية على غيره من الوجوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لأن نفهم أكثر وأكثر هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء الثالث والأربعون من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه إذا نظر إلى الهلال. نحن الآن في المقطع الأخير من هذا الدعاء الكريم، مضت هناك مقاطع من هذا الدعاء المبارك شرحناها، وبقي المقطع الأخير من دعائه عليه السلام، وهو قوله سلام الله عليه:
وألبسنا فيه جننا العافية وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة إنك المنان الحميد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وألبسنا فيه جنن العافية. جنن العافية، جنن جمع جنة، والجنة هي ما يستجن به، يعني الواقية التي تقي الإنسان، ولهذا الدرع يسمى المجن ويسمى أيضا جنة، لأن الجنة الواقية التي تقي الإنسان الشر، تقي الإنسان الخطر، ولهذا قيل في الحديث الشريف: الصوم جنة من النار. جنة من النار يعني واقية يقي الإنسان من النار. الإمام سلام الله عليه يقول: وألبسنا فيه، يعني في هذا الشهر الشريف، جنن العافية. لاحظ قوله وألبسنا، يعني كأنه كيف يلبس الإنسان عندما يذهب إلى الحروب، كيف يلبس الجنن، يلبس الدروع، يلبس الخوذة مثلا، يلبس الواقيات التي تقيه الأسنة، الرماح، أو حتى الرصاص في هذا العصر الحديث، هناك سترة مثلا واقية ضد الرصاص. كذلك الإنسان الواقع في ساحة صراع، يعني هذه الدنيا أعزائي الكرام دنيا صراع. الدنيا كما يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هي طبعت على كدر، يعني طبيعة الحياة الدنيا أنها لا تتم فيها السعادة. السعادة التامة، السعادة الكاملة في الآخرة، لأنه الله عز وجل لم يخلق الدنيا للبقاء، وإنما هي محطة، مرحلة، كما أن الإنسان يمر برحم الأم، وهذا هو محطة من المحطات، ثم يخرج إلى الدنيا، أي محطة ثانية، ثم البرزخ محطة ثالثة، مواقف يقف فيها الإنسان ثم يرحل إلى أن يصل إلى يوم القيامة المحطة الأخيرة، ثم بعد ذلك إلى المقر، والمقر إما أن يكون الجنة أو يكون النار. فإذا هذه الدنيا هي ممر، كما ورد في الحديث الشريف: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. فهي مخلوقة للابتلاء، للامتحان، للاختبار، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، كما ورد في كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: والجنة حفت بالمكاره، كما ورد في الحديث الشريف. فإذا الإنسان، كل إنسان، معرض إلى أنواع متعددة من البلايا التي تحيط به. قد تكون هذه البلايا على جسد الإنسان، يصاب بمرض أستجير بالله أو بأمراض متعددة، كما نرى بعض الناس يعانون لفترات وسنوات طويلة من بعض الأمراض، أو تكون في مال الإنسان، أن إنسان يبتلى بالفقر، يبتلى بالحاجة، يبتلى بالحرمان، أو تكون في أولاد الإنسان. هناك بعض الناس لديهم مشاكل أسرية، يعني من ناحية الصحة الجسمية هم أصحاء، من ناحية المال هم أثرياء، ولكن مع ذلك ما مرتاحين في الدنيا، لديهم مشاكل أسرية، قد يخرج ولد للإنسان، على كل حال يؤذي الإنسان، يجعل حياة الإنسان مرة. فإذا كل الناس في الحياة الدنيا معرضين لأنواع من المشاكل، بعض المشاكل تكون مشاكل عامة، يعني أمة كاملة، بلد كامل، وطن كامل يتعرض إلى مشاكل، مشاكل أمنية، تحديات اقتصادية إلى آخره. فنحن إذن في دوامة من الابتلاءات والاختبارات، وبعض الناس حياته مزرعة ألغام بصراحة. فإذن علينا عندما نخرج لهذه الدنيا المحفوفة بالبلاء، كما يقول أمير المؤمنين دار بالبلاء محفوفة، علينا أن نلبس واقيات، أن نلبس جنن، جنن العافية. هذه الجنة من يهبها؟ الله عز وجل. ما لم يلبسك الله جنن العافية، يعني الواقيات التي تقيك البلاء، والواقيات هذه العافية، ما لم يعافك الله في نفسك، في أهلك، في مالك، في وطنك، الإنسان لا يمكن أن يصل إلى شيء. مهما كان جهد الإنسان ما يقدر يحقق لنفسه الأمن، ما يقدر يحقق لنفسه الاستقرار، ما يقدر يحقق لنفسه السعادة. إذا الله عز وجل لم يعاف الإنسان لا يعافى، وإذا لم يشفه لا يشفى أبدا، وإذا لم يرزقه يبقى يعيش حالة الحرمان. فعلينا أن نتوجه إلى الله عز وجل، خصوصا المجتمعات اللي تعيش مشاكل خطيرة وكبيرة. إلهي هذا الشهر الجديد اجعله شهر عافية، ألبسنا فيه جنن العافية، الواقيات التي تقينا البلاء والمكروه والمخاطر، وألبسنا فيه جنن العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة. استكمال طاعتك فيه المنة، لأنه قد ندعو الله عز وجل أن يرزقنا العافية في دنيانا، ولكن مع ذلك ديننا فيه خلل كبير، هذه ليست سعادة. قد الله عز وجل يمن على بعض الناس بالمال، يمن على بعض الأمم بالأمن، بالرفاهية، بالخير، بالثراء، ولكن مع ذلك لا يمن عليهم بحسن الطاعة، يبقون يعصون الله، يذنبون، ينحرفون، يبتعدون عن جادة الحق. هذا المجتمع ليس مجتمعا سعيدا. إذن تمام كمال السعادة، كمال العافية في صحة وسلامة الدين. ولهذا يقول وأتمم علينا، يعني إلهي إذا رزقتنا العافية من المشاكل المتعددة، ورزقتنا مالا، وأصلحت لنا شأننا، أكمل علينا منتك. كمال المنة ماذا؟ بالدين، بسلامة الدين، وبحسن التدين والالتزام بأوامر الله. وألبسنا فيه جنن العافية وأتمم، لاحظ، أتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة. يا إلهي أنت مننت علينا بأن خلصتنا من هذه المشاكل، من علينا بأن نكون أناسا مؤمنين، متدينين، مطيعين، لأنه منتك لا تتم إلا باستكمال الطاعة. إنك المنان الحميد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا شانئك ونبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع خط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والسائرين على نهجه. أعزائنا المستمعين، بعد مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية وربط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، كانت المساحة التي غطاها فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحاول تربية الأمة عليها وتجذيرها في أطروحته التغييرية ومشروعه الحركي، هي إعداد مدرسة خاصة أصطلح عليها خط الإمام والسائرون على نهجه في العمل الجماهيري. وكان أبرز معالم هذه المدرسة هو التسامي على كل الأطر الضيقة والمفاهيم الحزبية أو الفئوية، وحصر الولاء للإسلام وتعاليمه وأحكامه، وتجاوز كل المحاولات الداعية لجر هذا الولاء أو تفسيره لما يخدم شخصا أو حزبا أو فئة أو مذهبا أو طائفة. وبعد أن حدد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ثوابت هذه المدرسة وتأكيده بأنها تلغي كل ألوان الاستبداد والديكتاتورية وكل ما من شأنه تحجيم دور الأمة المسلمة أو مصادرة حقها في الرقابة والحوار وصناعة القرار، عاد ليؤكد أهمية هذه الرقابة ودورها في صيانة المسيرة من الاحتواء أو الانجراف والانحراف، لأن الحكومة الإسلامية ليست حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة، وإنما هي حكومة دستورية ومسؤولة عن مراعاة وتطبيق جميع الضوابط والقواعد والقوانين التي وضعها الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، إذا لم تكن ولاية الفقيه موجودة فسوف تظهر الدكتاتورية ويستشري الاستبداد، لأن الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن يتحول إلى دكتاتور وغيره من المسؤولين إنما هو الولي الفقيه، وهذا الفقيه هو الذي تم تسميته من قبل الأمة أو الذي انتخبه مجلس الخبراء المنتخب من جانب الأمة أيضاً، ويكون ملزما بتطبيق الأحكام الإلهية. فكما ألزم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الحاكم بتطبيق أحكام الله وفق ما يحدد الدستور الإسلامي وتقره الأمة المسلمة ومنع احتمالات الانجرار إلى الدكتاتورية والاستبداد، وكما حدد الولاء للإسلام وحده فإنه لم يترك محددات هذا الولاء عائمة أو غائمة، الأمر الذي قد يستدرج التأويلات أو التفسيرات لأن تتسلل لهذه القضية أو تلك عبر إقحام هذا الولاء المقدس للإسلام إلى ولاء ضيق لهذا الحزب أو ذاك أو هذه الفئة أو تلك. إن أطروحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في التحزب هي من أكثر المسائل جرأة وقاطعية في مشروعه السياسي الذي طرحه وربى جمهور الأمة عليه، ولعلها الأكثر إثارة للجدل في لحظات الاختيار الصعبة، وحيث لا يدري المتحزب بأي اتجاه يسير، وبشكل أوضح هل يستطيع الحزبي الانسلال من حاكمية الحزب إلى حاكمية غيره إذا اشتبكت عليه الرؤى وتقاطعت الاجتهادات. فهذه التقاطعات والاتجاهات الحزبية يمكن أن تجر الأمة إلى حالات نزاع وخصومة قد تقود إلى الاقتتال وسفك الدماء. وبذلك لم يتساهل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأي شكل من الأشكال بهذا الموضوع، وكأنه أدرك بنظره الثاقب أن التحزب يمكن أن ينتهي إلى نظرية خطيرة قد تؤدي به إلى الانجرار الحزبي لفرض إرادة قيادة الحزب على الأمة، بدل أن يكون وسيلة أمنية لفرض إرادة الأمة على قيادة الحزب. هذا فضلا عن استشراء الأمراض الحزبية المعروفة أمثال التعالي على الأمة وتنزيه القيادة أو تقديسها، والسرية في العمل الحزبي والفئوية والعشائرية السياسية التي يرى الحزبي خلالها القشة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عيون أبناء حزبه وقبيلته. أيها الأخوة والأخوات، لقد أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذا التوجه أن يستأصل كل الأمراض الحزبية التي تعرقل أحيانا اشتراك الأمة في مشروع التغيير ضمن نظرية النخبة أو الطليعة حسب ما يطلق عليها، فتفقد الأمة من خلال تطبيق هذه النظرية رغبتها في الحضور أو تفاعلها مع الأحداث، وخاصة إذا شخصت بعض تلك الأمراض ولاحظت وجود جيل حزبي ينتظر الأوامر من الحزب فقط، الأمر الذي يؤدي إلى أن يبقى الحزبي عنصرا تنفيذيا لا يفكر كثيرا ولا يبدع كثيرا، ويتحول بمرور الوقت والأيام إلى أداة وظيفية لتنفيذ القرارات من المراتب العليا في الحلقات الحزبية، وهنا لا يتحول الحزبي إلى عنصر منفذ ينظر إلى الظواهر السياسية والاجتماعية بمنظار الحزب ويتعود على السمع والطاعة فقط، بل الأسوأ من ذلك أن يتشبث مثبورا بنقل هذه الأوامر والتداعيات إلى الأمة بدل أن ينقل همومها وآلامها إلى القيادة، وبمعنى آخر فإنه يتحول إلى أداة لتبرير الأمر الواقع وتفسيره حسب اجتهاداته وآراء الحزب وقيادته التي يخشى منها إذا كانت قوية ويخشى عليها إذا كانت ضعيفة. أعزائنا المستمعين، إن بعض الناس يبدأ ثائرا ثم يتحول سياسيا بمرور الأيام، هذا إذا افترضنا القدرة على التفكيك بين الثائر والسياسي في دوائر التحرك ولحظات الخيار الصعبة. أما الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فبدأ ثائرا وعاش ثائرا ومات ثائرا، ولم يتغير طرحه ومشروعه السياسي للثورة عن طرحه الثوري ومشروعه أيام تفجيرها أو قبل ذلك أو بعده، وقد عرض ذلك قائلا: إذا كان همنا الوحيد أن نصلي وندعو ربنا ونذكره ولا نتعدى ذلك فالاستعمار وأجهزة العدوان كلها لا تعارضنا، فما شئت فصلي وما شئت فأذن وليذهبوا هم بما أتاك الله، فهم يريدون نفطنا ومعادننا ويريدون أن يفتحوا أسواقنا لبضائعهم واستثماراتهم، يريدون أن نبقى على تخلفنا وضعفنا وبؤسنا، ليستفيدوا هم من ثرواتنا ومعادننا وأراضينا وقوانا البشرية. وهكذا استمر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يقارع أعداء الثورة، ولم يفصل بين القبضة الحديدية التي تنزل على رؤوس المستكبرين ومحاولاتهم لتشويه الثورة عبر التفكيك المتعسف لحقوق الإنسان، وبين كشف المساعي المحمومة للمستكبرين الذين لا هم لهم إلا امتصاص دماء الشعوب وقتل الثوار الذين يفسرون الشرف والحق والحرية بما تمليه ضمائرهم ومصالح شعوبهم، وليس بما تمليه عليهم إرادة الأجنبي وعشاق المناصب والكراسي. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الضمام. حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 9:12. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تستمعون إليها عند 9:46 وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 12:31. أحلى اللغات، تستمعون إليها عند 12:45. وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 تماما. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.